الله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنواصل الكلام على تفسير هذه السورة المباركة، سورة البقرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الآيات. قوله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من عداوة أهل الكتاب لهم في الظاهر والباطن، وما هم مشتملون عليه من الحسد والحقد على المؤمنين، مع علمهم بفضلهم واستقامتهم وفضل دينهم ونبيهم. ويأمرهم تبارك وتعالى بالصفح والعفو عنهم والاحتمال لأذاهم حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح المبين. وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ورغبهم في ذلك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، أي يودون للمؤمنين لو رجعوا إلى الكفر والشرك وعبادة الأصنام والجاهلية. وما حملهم على ذلك إلا الحسد لما عليه أهل الإيمان من الفضل والخير من الله سبحانه وتعالى. من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما عرفوا الحق الذي بعث الله تعالى به رسوله فلم يجهلوه، ولكنهم حسدوا المؤمنين وحملهم الحسد على كراهية دين المسلمين. ولهذا وبخهم الله عز وجل ولامهم أشد الملامة على ما تقدم منه، وأمر المؤمنين بالعفو والصفح عنهم والاستقامة على دين الله عز وجل. وذلك أن أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولكن كما قلنا حملهم البغي والحسد على ترك الإيمان به بل وعداوته وعداوة دينه وعداوة أتباعه. وهذه الآية كقوله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقال الله عز وجل للمؤمنين: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي نصر الله. قال جمع من المفسرين إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والتي تسمى بآية السيف، ومنسوخة بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنسخت هذه الآيات العفو عن المشركين، ويرشد إلى ذلك أيضا قوله عز وجل: حتى يأتي الله بأمره، يعني حتى يأتي أمر الله تعالى لكم بمجاهدة المشركين. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به، حتى أذن الله فيهم بالقتل فقتل الله به من قتل صناديد قريش. وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ ابن كثير وغيره. والصحيح أن هذه الآية ليست منسوخة كما ذهب إلى ذلك أيضا جمع من أهل التفسير، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا: إنما هي بحسب حال المؤمنين، بحسب أحوال المسلمين، فإن كان المسلمون في قوة ومنعة وعز وظهور وارتفاع شأن فإنهم يجاهدون المشركين وكفرة أهل الكتاب ويتركون العفو عنهم إذا هم آذوهم أو اعتدوا عليهم. أما إن كان أهل الإسلام في ضعف وفي تفرق وليس لهم من المنعة والقوة ما يظاهرون به أعداء الله، فإن عليهم الصبر والعفو، إن عليهم الصبر على الأذى والعفو والإعراض حتى يأتي الله بأمره، حتى يأذن الله لهم بمكافحة أهل الشرك والكفر. ولهذا قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فحسبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأثناء الاشتغال، حثهم على الاشتغال بما ينفعهم ويعود عليهم بالخير والعاقبة الجميلة في الدنيا والآخرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن الله تعالى لهم من النصر المبين في الحياة الدنيا على أعدائه المشركين ويوم يقوم الأشهاد. ومن تأمل حال المسلمين اليوم وجدهم ضعفة متفرقون متفرقين مختلفين متهاونين في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مستعجلين للنصر يريدون النصر على الأعداء دون أن يأخذوا بأسباب النصر ولا بإعداد العدة التي أمر الله تعالى بها. وهذا لا شك أنه تضييع لطريق النصر وتشتيت للجهود وبعد عن طريق النصر الحقيقي. الواجب على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يأخذوا الكتاب بقوة فيقيموا الصلاة ويأتوا بالزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويصلحوا أحوالهم وأحوال أهليهم وأبنائهم ومجتمعاتهم ويحكموا في أنفسهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الله بأمره. إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن أعمالكم، فالخير لا يضيع عنده، الخير لا يضيع، ما تكن لكم من حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وما كان من شر فإن الله تعالى يصيبكم بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهو سبحانه يجازي كل عامل بعمله. فهذه آية عظيمة ينبغي التفكر في معانيها، لأنها تتحدث عن ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون في تعاملهم مع أهل الكتاب وأشباههم من غير المسلمين. وهذا باب قد كثر فيه الضلال وكثر فيه الانحراف عن جادة الصواب، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم وللمسلمين الهدى والسداد. ثم قال سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ألا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبين الله عز وجل اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حتى ادعت كل طائفة منهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملته، كما قال الله تعالى عنهم في سورة المائدة، وقال في اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله عز وجل بما أخبر أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الله معذبهم. وهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه، لأنه قال قل فلم يعذبكم بذنوبكم، يعني لو كنتم أبناء الله وأحباؤه فلماذا يعذبكم؟ فوقوع التعذيب عليكم في الدنيا والآخرة دليل على أنكم لستم أحباب الله، فإن الله لا يعذب أحبابه ولكنه يكرمهم ويجنبهم موارد الهلاك. وكما تقدم أيضا من دعواهم أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد الله تعالى عليهم في ذلك، وهكذا في هذه الآية رد الله تعالى عليهم هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا برهان، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يقال إن اليهود والنصارى تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اليهود لن يدخلها إلا اليهود، لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى. تلك أمانيهم، تلك المقولة أمانيهم، أماني تمنوها على الله بغير حق، إنما هي شهوات باطلة وأماني مفلسة ليس عليها دليل ولا حجة. لذلك قال الله تعالى قل، يعني يا محمد لهم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا حجتكم، هاتوا بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين فيما تدعونه. بلى، يعني يدخل الجنة غيرهم، بلى، وحرف بلى رد لما ادعوه وإثبات لما بعده، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل سيدخل الجنة غيرهم ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أخلص العمل لله تعالى وحده لا شريك له، كما قال عز وجل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. بلى من أسلم وجهه لله، يعني أخلص دينه لله وهو محسن، أي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في دينه، فالعمل المتقبل له شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لله تعالى وحده، والشرط الثاني أن يكون صوابا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني شرعنا، فهو رد. فعمل الرهبان ومن شابههم من العباد الجهال وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم، لأنهم لم يتابعوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث كافة للعالمين. وفيهم وفي أمثالهم يقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية. وقال عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، وغيرها من الآيات التي تبين أن كثيرا من الخلق الذين عبدوا الله على جهل وليس على شريعة النبي فإن أعمالهم تكون مردودة. أما الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة ولكن صاحبه لم يخلص، فلم يقصد وجه الله، وإن كان عمله في الصورة الظاهرة موافقا للشرع لكن صاحبه لم يخلص بالله وعمله أيضا مردود على فاعله. وهذه حال المرائين والمنافقين، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وقد ذكر الله تعالى هذين الشرطين في مواضع أخر من كتابه، في قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما في هذه الآية: بلى من أسلم وجهه لله مخلصا وهو محسن في اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المخلص المتبع للشرع له أجره عند ربه، ومن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء حصول الأجر والثواب، وأمنهم من المخاوف ومما يحذرون، فله أجره عند ربه، الثواب مضمون والأجر ثابت لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما مضى مما تركوه خلف ظهورهم في الدنيا. وهذه بشارة عظيمة لكل مخلص سمي عبد الله سبحانه وتعالى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، بسنته الصحيحة الثابتة عنه، فلم يعبد الله عز وجل بالبدع، ولم يعبده بالأحاديث المكذوبة والموضوعة، ولا بالأحاديث الواهية الضعيفة، وإنما عبد الله سبحانه وتعالى بالسنة الصحيحة الثابتة عنه. ثم قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. هذا من تناقضهم ومن تباغضهم وتعاديهم، فإنهم مختلفون متباغضون، يكفر بعضهم ببعض ويعاند بعضهم بعضا. فاليهود تقول ليست النصارى على شيء يعني شيء معتد به، لا يعتد بما هم عليه من الدين. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يعني معتد به، فاليهود كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام، وهم أي الفريقان يتلون الكتاب يعني المنزل عليهم. وفي كتاب اليهود البشارة بعيسى، وفي كتاب النصارى في الإنجيل تصديق موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا من تفرقهم كما قلنا وابتداعهم. ومما حكاه الله عنهم من التناقض والتباغض الذي هم عليه، وإن كانوا يجتمعون أحيانا على حرب المسلمين، إلا أن بينهم من الاختلاف والتباغض ما حكاه الله عز وجل. وهم يتلون الكتاب يعني وهم يعلمون التوراة والإنجيل، ولكنهم يجحدون، يجحدون فيما بينهم كفرا وعنادا واتباعا للشهوات وتحصيلا للمناصب والرياسات وحفاظا على الجاهات بين الخلق. وقوله عز وجل كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني ممن ليسوا بأهل كتاب من المشركين الوثنيين العرب أو العرب أو غيرهم، يعني استوى هؤلاء الذين أنزل الله تعالى عليهم التوراة والإنجيل استووا مع الذين ليسوا بأهل كتاب من الأميين، هؤلاء هم الذين لا يعلمون. فالأمم قبل اليهود والنصارى أو الأمم التي لا تدين بما عليه اليهود والنصارى قالوا مثل قولهم. وقال السدي كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني العرب قالوا ليس محمد على شيء صلى الله عليه وسلم. واختار ابن جرير أن الآية عامة تصلح للجميع. ثم قال سبحانه وتعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أن الله سبحانه وتعالى يجمع بينهم جميعا يوم القيامة يوم المعاد، ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة، فيدخل المحق الجنة والمبطن النار. وهذه الآية كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال الله سبحانه وتعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ومما يذكر في هذا المجال أن ثلاثة من علماء الأديان اجتمعوا عند أحد الخلفاء للمناظرة، فقال اليهودي إن الجنة لليهود ولا يدخلها النصارى ولا المسلمون. وقال النصراني إن الجنة للنصارى ولا يدخلها اليهود ولا المسلمون. فقال المسلم إذا كانت الجنة لليهود فنحن ندخلها لأننا نؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت الجنة للنصارى فنحن ندخلها أيضا لأننا نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت الجنة للمسلمين فإن اليهود والنصارى لا يدخلونها لأنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فغلبهم وبهتوا عن الجواب. ونكتفي هذا اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم لما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كثير من الناس يقول أن هذا القول قول ضعيف، ومن يقول هو ضعيف ومتخاذل ولا يريد الدفاع عن الدين وهكذا.
أول السؤال أبو علاء ما سمعت.
لا، أول سؤال حضرتك نتكلم يعني تكلمنا على أهم شيء أن احنا نقيم الصلاة ونأتي الزكاة ونصلح أحوالنا ونصلح مجتمع المسلمين. كثير من من يسمع هذا القول يقول من يقول بهذا القول ضعيف ومتخاذل ولا يريد الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين.
والله هذا يعني السؤال قد طرح كثيرا على المشايخ الكبار وتكلموا فيه، وربما من أوسع من تكلم في هذه المسألة الحافظ العلامة الألباني رحمه الله في كثير من كتبه وأشرطته، وبين أن من أراد النصر والعز والتمكين فعليه بطريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه على الكتاب والسنة بعد أن طهرهم من أجرام الشرك والجاهلية. وقد يقول قائل إن المسلمين اليوم مسلمون وليسوا هم مشركون، لكن هذا القول في الحقيقة من قاله لا يعلم واقع المسلمين اليوم من انتشار القبور والتوسل بغير الله وانتشار الظواهر الشركية في شرق البلاد الإسلامية وغربها، والتعلق بالأضرحة ودعاء غير الله والنذر لغير الله والتعلق بالسحر والحرف بغير الله والتعلق بالأحجار وبالأحجبة وبغيرها من الأمور المحرمة قطعا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنواحي العبادية فلا يخفى عليكم حال المسلمين اليوم من بعدهم عن الصلاة، فإن المقيمين للصلاة اليوم لا يزيدون فيما يظهر لنا ونسمع من الناس لا يزيدون على الثلث، فإن المسجد الذي حوله ما يقرب من 200 بيت لا يكاد يصلي فيه إلا 20 أو 30 شخصا، وفي صلاة الفجر ينقص إلى النصف. وأما بقية العبادات فهي أيضا فيها نقص وقصور كما تعلمون. وأما النواحي الأخلاقية فلا يخفى عليكم حال المسلمين اليوم في هذه النواحي وتدني الأخلاق إلا من رحم الله عز وجل. التشبه بأعداء الله عز وجل في السلوك وفي الأخلاق وفي اختلاط الرجال بالنساء وتبرج النساء وغير ذلك كثير. الذي يغفل عن هذه الأمراض الكثيرة ويطلب بعد ذلك النصر من الله عز وجل لا شك أنه ملتمس في النار قطرة ماء، وهذا خطأ. والواجب على الإنسان أن يسلك سبيل النصر وأن يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يؤمر بالجهاد والقتال إلا بعد أن وجدت له جماعة صالحة مؤمنة وتميزوا وصارت لهم يعني دار وكانت يعني لهم راية مرفوعة معلومة ليست علمانية ولا قومية وإنما هي راية إسلامية. والكلام في هذا يطول والله أعلم. عليكم السلام.
ولدت بنتا وأرجو
منك الدعاء أولا. نعم. ما شاء الله. بورك الموهوب وشكرت الواهب ورزقت برها إن شاء الله.
وقد قرأت في كتب بنت المالكية على يوم مسابق لا تؤدي يوم التي ولدت فيه البنت، وهل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ عندما تعود اليوم الذي تذبح العتيقة يكون لا تعد فيها يوم الذي ولدت البنت، هل هذا
صحيح؟ نعم صحيح. هذا صحيح، أنا اليوم الذي تولد فيه لا يعد، وإنما اليوم الأول هو الذي بعده.
والسؤال الثاني خارج هذا الموضوع، في التلفز في بلاد الكفار مثل أمريكا هنا، وفي قول من أقوال الإمام ابن تيمية على أنه يستحب أن يلبس أحد مثل لباس الذين في أمريكا هنا لكي يكون تألفا لقلوبهم، وفي قول الشيخ الألباني على أنه أفضل له أن يلبس لباس المسلمين يكون يفرج شعائر الإسلام في تلك البلاد، وما هو نفسه في هذا الأمر؟
بالنسبة للباس؟
نعم، هل هو أفضل له أن يلبس لباس الأمريكيون لكي يكون تأليفا لقلوبهم، أم يلبس لباس المسلمين ليكون يظهر شعائر الإسلام، وما هو الأفضل؟
الأفضل ألا يكون لباسه شهرة في البلد بحيث أنه لا أحد يلبس هذا اللباس إلا هو، لأن هذا اللباس قد يدخل أولا في لباس الشهرة، ثانيا أنه قد يجلب له الأذى، وبشرط ألا يكون اللباس محرما يعني في نفسه، ألا يكون فيه كشف للعورة أو فيه تحجيم للعورة، فيلبس اللباس الواسع، وهذا والله أعلم أقرب للنصوص الشرعية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولأنه أبعد له عن الأذى، وأيضا فيه تأليف للقلب.
الله
يبارك فيك، جزاك
الله خير.
لا الساعة 5 زين.
إن شاء الله
تعالى.
إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.